بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، فننحرف ونستغفر الله تعالى. وعن الزهري عن عطاء قال: سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قوله: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، أي هذه الاتجاهات تتجه جميعا نحو بيت الله الحرام أيا كان. فأهل المدينة يتجهون إلى الجنوب، وأهل الشام يتجهون أيضا إلى الجنوب، والمشرق يتجهون إلى المغرب مع ميل، وأهل المشرق وأهل المغرب يتجهون إلى المشرق مع ميل. المهم أن يكون الاتجاه إلى القبلة. وقال: ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، أي بالحديث الذي قال شرقوا أو غربوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. ولكن هذا محمول على من؟ على أهل المدينة فقط. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال: حدثنا سفيان وهو سفيان ابن عيينة قال: حدثنا الزهري محمد بن مسلم عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري، وهذا من بني النجار من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نزل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزل في بيته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، أي لا تستقبلوها بغائط أو بول، ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا قلنا لمن؟ هذا خاص بأهل المدينة. فكل اتجاه يتجه فيه العبد حال البول أو الغائط لابد أن لا يتجه إلى القبلة. وهناك في أقوال كثيرة ساقها أهل العلم، منها النووي ساق 6 أقوال، وساق ابن حجر قولان، فيكون المجموع 8 في الخلاف القائم على حكم الاتجاه إلى القبلة حال البول وحال الغائط. والراجح أن الإنسان لا يتجه حال القبلة ببول أو غائط أيا كان مكانه، خروجا من الخلاف في هذا. فالإنسان يجي يبني حمامات في البيت لابد أن تكون بعيدة الاتجاه عن القبلة، إما أن يكون في اتجاه معاكس، المهم أن يخالف القبلة. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، في أماكن فيها حمامات متجه القبلة، فهنا حكمها إيه؟ قال: فننحرف، يعني لا يجلس بإليته إلى القبلة استقبالا أو استدبارا، إنما ينحرف قليلا عن هذا الاتجاه. قال: فننحرف ونستغفر الله تعالى. قيل: نستغفر الله تعالى ممن أو لمن بني هذه المراحيض، قد يكون لجهل أو غيره، وقيل: نستغفر الله من المخالف وينحرف عن القبلة. قال: وعن الزهري عن عطاء قال: سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأبو أيوب هنا أبو أيوب من؟ الأنصاري. وكان من فضل هذا الصحابي الجليل أن له أمران عظيمان ومنقبتان عظيمتان هو وزوجته. الأولى: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واستضافه أبو أيوب الأنصاري، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أدنى، يعني يكون في الدور الأرضي، والنبي صلى الله عليه وسلم في الدور الأعلى. فكان أبو أيوب لا ينام هو وزوجته، يقول كيف ننام والنبي صلى الله عليه وسلم أسفل منا، فما رضي أن ننام حتى يصعد النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وهو أسفل. والمقابة الثانية لما قال أهل الإفك في عائشة رضي الله عنها، جلس أبو أيوب مع زوجته وقال لها يا أم أيوب أسمعت ما قال أهل الإفك؟ قالت نعم. قال لها أرأيت لو كنت أنت مكان عائشة أكنت ألممت بما قالوا؟ قالت لا والله. قال ولا أنا لو كنت مكان صفوان، فكيف؟ قالت هي وعائشة أفضل مني وصفوان أفضل منك، أفضل من أبي أيوب، لأن صفوان شهد بدرا، وصفوان أفضل منك. ونزل فيما فلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون المتقين أنفسهم خيرا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف قال سمعت مجاهدا قال قتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساري إذا دخل، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. قوله باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي الاتجاه يكون للبيت وتكون الصلاة عند مقام إبراهيم، يعني الإمام الذي يؤم المسلمين أين مكانه؟ يكون فيه خلف مقام إبراهيم، وتشوفش الإمام، فهذا هو الذي يصلي فيه الإمام والمسلمون بعده تبع. ولكن لو صلى يعني المسلم في أي مكان باتجاه البيت طبعا لا حرج، لكن كما قلنا تبدأ القبلة من أين؟ من مقام إبراهيم. قال حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير شيخ الحرم المكي قال حدثنا سفيان، إذا رأينا الحميدي وبعده سفيان يكون سفيان من؟ ابن عيينة. قال حدثنا عمرو بن دينار، وهذا من بركات سفيان أنه روى عن عمرو بن دينار وكان سفيان صغيرا، فربط به أو ربط نفسه بكبار التابعين. قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ وهذا السؤال لأن إتيان النساء في الحرم يعد من أعظم خوارم الحج، إتيان النساء في الحج أو العمرة يعتبر من أعظم خوارم العمرة. فلو أن شخصا يعني طاف بالبيت لو طواف الإفاضة ولم يسعى بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ أي هل السعي بين الصفا والمروة ركن أم لا؟ وهناك كان خلاف في أول الأمر أن السعي بين الصفا والمروة ليس بركن، إنما هو إيه؟ سنة، استنادا لقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فرفع الجناح في ظاهر الآية معناه الحرج، معناها أنها سنة، ولكن صواب أنه إيه؟ أنه الحرج، لأن قريش كانت تطوف لمنى، وكانت الأنصار أو الأوس والخزرج يمتنعون من الطواف مخالفة لقريش، فلما أمروا بعد الإسلام بالطواف وقع في نفس قريش حرج وفي نفس الإيه؟ الأنصار حرج، فقال عز وجل: فليس عليه جناح أن يطوف بهما. قال: أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، ولذلك اللي بيطوف يبدأ إيه؟ يصلي خلف المقام، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك يعني من أعظم الأمور التي ينبغي للمسلم أن يدركها أن يكون على صواب في إتيان أمر الله عز وجل، وأن يكون على هدى، وكلما ابتعدت أو ابتعد زمن النبوة كلما وقع المخالفة. يعني لو قسنا مثلا، هل الخلاف في العصر الثالث من الهجرة كالعصر الأول؟ الجواب لا، يعني بعيد، بعيد جدا، حتى أن بعض الصحابة اعتزل، أو بعض من عاصر من التابع أو كبار التابعين هذا الزمان اللي هو القرن الثالث مثلا بدأ يعتزل. وهل الخلاف في القرن الرابع والخامس القرن الثالث؟ لا، بل اعتبروا أعظم نكسة فليت بها الأمة موقع في القرن الرابع أو الخامس من فتوحات على هؤلاء المجوس وغيرهم من الروم وغيرهم، فدخل في الأمة الإسلامية من الفكر والرأي ما أفسد بها كثير من العقائد، لا ليس من الفروع فقط بل كثير من العقائد، وهكذا قس. كذلك الآن، هل الخلاف الآن الموجود كالخلاف في عهد الصحابة أو من بعدهم؟ أجاب لا، فكلما ابتعد زمن النبوة كلما عظم الخلاف، والسعيد في هذه الأزمان من وافق الصواب وكان على العهد الأول. ودي قضية من أخطر القضايا، يعني بنرى الآن حتى يعني كثير من الطوائف الإسلامية وقع كما وقع أهل الكتاب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قصار الجهد أنه يقيم دينه لنفسه، أنه يبقى متلصم ومتلزق والمهم إيه؟ يزق. هذا أقصى جهد، لكن أن يكون هناك من يقيم دين الله عز وجل كما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعله الصحابة، فهذا بعيد جدا، لأن في زمن غربة ولا تجد من يعينك على هذا، فإن عانك أقوام على جزء خالفوك في أجزاء، فترى نفسك في وحشة، وهذه الوحشة بتولد الموافقة، لأن من يصبر على هذه الوحشة؟ الإنسان ممكن يتفرد في الطريق يوم اثنين ثلاثة أربعة خمسة، لكن أن يظل طيلة عمره متفردا غريبا وحيدا في وحشة هذا يبعد، لأن الإنسان بطبعه يحب الإلف والمؤالفة والمعاشرة، فإذا ابتلي بهذه الوحدة قل من يصبر وقل من يثبت. وذلك في زمن غياب النبوات نرى أنه ما سمعنا إلا بالفرد أو الاثنان أو ثلاث، يعني من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم على الهدي وعلى الطريق؟ ما فيش، يعني زيد بن عمرو بن نفيل هذا واحد، وكان يرمى بالجنون ويقذف بالأحجار، وكان دايما ثار، مجرد أن ينزل إلى مكة ليتحنث أو يتعبد الصبيان هذا المجنون هذا كذا ويضربوه بالحجار. فلذلك لما سأل ابنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أين أبي؟ أين مكانه؟ أين موقفه؟ فقال يا سعيد إن أباك يبعث يوم القيامة أمة واحدة. وكذلك ورقة بن نوف كان على العهد القديم أيضا، ولكنه أيضا كان فيه ما فيه، وهكذا. فلذلك ينبغي لمن أراد الحق والصواب أن يكون على العهد الأول، وأن يوافق الأمر أن يكون صوابا. ولذلك لا يكون الأمر صواب إلا بفعل الصحابة رضي الله عنه. كيف فهموا هذا النص؟ كيف فهموا هذا الأمر؟ كيف فهموا هذا السبيل؟ كيف فهموا هذا الطريق حتى يستقيم له الأمر؟ ولذلك قال هنا الجواب: وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني الإنسان لا يعترض ولا يخالف الأمر، ويرجع إلى رأيه أو يختار عنده يعني تمني وحب اختيار الأسد، أو البعض الناس لا يختار الأسد، ولكن يختار ما وافق هواه حتى ولو أصعب، وكلاهما خطأ. فكيف يسدد العبد الطريق والهدف حتى يأتي بالصواب؟ والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. قال: وسألنا جابر بن عبد الله فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. يعني لا يحل حتى يأتي بالسعي بين الصفا والمروة. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد ابن مصربل ابن مستورد أبو الحسن البصري. قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن سيف وسيف بن سليمان قال: سمعت مجاهدا قال: أتي ابن عمر فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة. قال ابن عمر: فأقبلت. دل على سرعة الموافقة والاتباع والمعرفة. فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أسرع، ولكنه لم يعني وافق وجود النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت، داخل الكعبة نفسها. وأجد بلالا قائما بين البابين، بين بابي الكعبة. قال: فسألت بلالا فقلت: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ هل صلى بالداخل؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره، في ساريتين داخل، وصلى على يساره إذا دخل، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. صلى بالداخل وصلى بإيه؟ بالخارج. ففعل ذلك ابن عمر. وعلى هذا يجوز الصلاة بداخل البيت، والصلاة خارج البيت لا تكون إلا إلى الكعبة، لكن داخل البيت في أي مكان اتجه جاز فيه الصلاة. والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا إسحاق بن نصر وهو سعدي. قال: حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء مولى ميمونة قال: سمعت ابن عباس قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها. هذا قول آخر، دعا في البيت ولم يصلي، ولم يصلي حتى خرج منه، لكن المثبت يكون أقرب من الإيه؟ من النافي. ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة. قبل الكعبة اللي هو إيه بقى؟ مقام إبراهيم. وقال: هذه القبلة. يبقى الكعبة كلها تعتبر إيه؟ قبلة، ولكن الإمام يبدأ من مقام إبراهيم. نقف إلى هنا، أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.